الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، هذا يومكم الخامس والخاتم لهذا الأسبوع الدعوي المبارك، والذي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن يرزقنا العمل بما سمعنا فيه، وأن لا يجعل لأحد في عملنا نصيبا. فأول يوم لما كنت بدري شحالي وبقول الأسبوع الدعوي، واحد من الحاضرين قال: طب ما خلوهم شهر دعوة. والحياة النهاردة كنت أنا بقول يا ريت السنة كلها تبقى دعوة، ولكن على رأي الفلاحين اللي من أدري إن شاء الله تعالى، وطبعا اللي من أدري في دي على أثر شرعي ما هيش عندها وبس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخور الصحابة بالموعظة فخافت السائمة عليه، صحيح؟ نعم. طبعا كلام الشيخ النهاردة كلام الشيخنا الشيخ سراد العاطي الذي يعني آثر أن يأتيكم على بعد المسافة ومشقة السفر لزور عام خير ومن حرصه كمعنى من العصر، صلى الله جل وعلا أن يجري الحق على قلبه ولسانه، وأن يجره عما بذل خيرا، وأن يرزقنا وإياه وإياكم الحسن الاستماع وحسن العمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم من أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. ومن أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين على أرض ليبيا يا رب العالمين، ارفع عنهم ظلم الظالمين وحقد الحاقدين وتسلط المتسلطين وعداء أعداء الدين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بكم بعد غياب طال، فقد كانت لي لقاءات على الوجوه الطيبة ولكنها منذ سنوات وسنوات، ولله الحمد والمنة أن أبقاني حتى أتصفح تلك الوجوه الطيبة. فأحييكم بداية. نعم، مش هتكلم ألماني خالص.
اتكلم براحتك.
الله يرضى عليك.
هو سيدنا فلاح.
نعم.
فلاح.
فأحييكم بداية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. في حقيقة الأمر ليس لمثلي أن يتكلم في حضرة الأكابر حفظهم الله تعالى، الشيخ محمد سليمان حفظه الله تعالى، فقيهنا وأستاذنا وشيخنا، الشيخ عادل حفظه الله تعالى أستاذنا وشيخنا، وجميع الأفاضل، الشيخ سليمان حفظه الله تعالى إمامنا وشيخنا. ولكن كما تعلمون عذري أن الأدب امتثال، وقد طلب إلي شيخنا حفظه الله تعالى أن آتي لأشارك في هذا الأسبوع الدعوي المبارك، فما كان لي إلا أن أمتثل، فإن الأدب امتثال. ولعل في كلامي في حضور الأفاضل ميزة عظيمة لمثلي أن يصوبوا ما عندي من خطأ، وأن يقوموا ما عند أمثالي من عوج. فأسأل الله تعالى أن يكون هذا اللقاء وهذه الكلمات خالصة لوجهه الكريم، اللهم أمين. ثالثا إخوتا، كنت في حيرة شديدة في موضوع يتناسب مع النوازل التي أحاطت بأمتي في هذا الواقع المريب، فهداني ربي عز وجل إلى اختيار موضوع بعنوان ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. وقبل الولوج إلى الموضوع أمهد. التمهيد، كثيرون كثيرون من أهل العلم تكلموا، وكثيرون من أصحاب الرؤى تكلموا، وكثيرون سلطوا الضوء على أعراض المرض، والقلة منهم من شخصوا أصل الداء والمرض. لذا اختلفت الرؤى والتوجهات. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على أصل الداء حتى يتثنى للأطباء المهرة من أهل العلم، فهم أطباء للقلوب، يتثنى لهم وصف الدواء الشافي الكافي لأن من نظر إلى العرض ربما في وصفه للدواء أزاد المرض، ولكن من شخص أصل الداء من السهل واليسير أن يصف لنا الدواء. أصل الداء أخبر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث تفرد به ابن ماجة رحمه الله تعالى من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عاشر عشرة من المهاجرين، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا ابتلاهم الله عز وجل بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد ربهم وعهد رسولهم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان بأيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا ما أنزل الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل عرفتم إخوتاه أصل الداء ولماذا تلك العقوبات المتلاحقة؟ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، وقد ظهرت في كثير من بلاد الإسلام وأعلن بها الكثيرون ممن ينتسبون للإسلام. وانظروا واقرأوا واسمعوا، وسائل الإعلام في دول الإسلام بشتى وسائلها سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، العري أصبح هو الأصل في وسائل الإعلام والتبرج. المرأة أصبحت سلعة رخيصة لإثارة الغرائز، فإن لله وإنا إليه راجعون. اختلطت المفاهيم والقيم، غيبت الأصول الطيبة، وهذا مخطط يراد بهذه الأمة، وأصبح الفساد هو الظاهر في كثير من بلاد الإسلام، وأهل الحق لا يسمع لهم بل لا يمكنوا من رفع الصوت. إيه النتيجة؟ إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هل عرف أسلافنا رحمهم الله ما يسمى بمرض الإيدز، فقد المناعة؟ أبدا. هل عرف أسلافنا الثلاثي المدمر للعلل والأوبئة والأمراض المعروف في بلدنا مصر وفي كثير من بلاد الإسلام الآن: السرطان، الفشل الكلوي، الكبد الوبائي. ما عرف أسلافنا هذه الأدواء المدمرة، ما عرفوا الزهري ولا السيلان، ما عرفوا الزهايمر وما شابه ذلك والعلل الفتاكة أبدا. وظهرت فينا عقوبة إلهية حتى ترجع الأمة إلى النبع الذي نهل منه نبينا صلى الله عليه وآله، ونهل منه الصحابة الكرام، نهل منه التابعون وتابعو التابعون، أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة. إن عدنا ورجعنا رفع عنا ما نعانيه. ثم ماذا يا رسول الله؟ ولم ينقصوا الكيل والميزان. الغش والغبن والخداع، أو ما يسمى باللغة الدارجة أكل العيش يحب الخفية. فهلوة فهلوة. كيلو اللحم كم جرام؟ كم جرام؟ ألف؟ أنا كنت عازم الكيلو ألف، لا أدري إيه اللي حصل يعني. هل لسه ألف؟ لا أدري. ده حتى في النسك والعبادات تروح تشتري خروف عشان تضحي، يعبوا لك ميه بملح، وانت بتوزن هناك ما شاء الله مربرب وحلو كده، تيجي تذبح هو بات عندك ليله واحده. ايه اللي حصل يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ صفى ميه. الله يرضى عليك، صفى ميه. ايه اللي حصل للامه المسلمه؟ ما هو التاجر ده مسلم، يمكن يقول الشيخ فلان والاخ فلان. ربنا يسلم. في عز الفتن والنوازل، بدلا من التعاون على البر والتقوى بقى في احتكار. السلع نطت 10 أضعاف. ايه اللي بيحصل للامه ده؟ هو ده اصل الداء. ولم ينقصوا المكيال والميزان الا ابتلاهم الله بالسنين. خد عندك بقى الجدب والقحط والجفاف وقله البركات، سبحان الله، وشدة المؤونة من فقر شديد مدقع. شوفوا مثلا بلدنا مصر ما بقاش فيها وسط ولا ايه؟ غنى مطغي او فقر منسي، نسأل الله السلام، اللهم امين. الغش والغبن والكداع يبقى عندك عقوبة على طول مترتبة منه سنين، شدة مؤونة، كمل، وجور السلطان عليهم. من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال في معنى كلامه: أعمالنا تظهر في صور أمرائنا وحكامنا. أعمالنا تظهر في صور أمرائنا وحكامنا. الجور جاي منين؟ من أعمالنا، من بعدنا، من تقصيرنا. والله إخوتاه لم يصل الفصاق على أعناق الصالحين من الموحدين إلا بسبب التقصير. واقرأوا القرآن والسنة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض. ولله الحمد أن قال بعض وما قال كل، وإلا هلكنا. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى احنا محتاجين لإيه؟ نرجع أنا وإنت. لا بكلمهم الآن، إحنا اللي محتاجين نرجع. كان أحد السلف يقول: كنت أعرف تقصيري في سوء خلق زوجتي ودباتي، ونحن نرى تقصيرنا في صور حكامنا وامرائنا.
وفي تسلط الفساق على أعناقنا. الآن ليبرالية ديمقراطية لا دينية مدنية، ليه؟ محتاجين نرجع، محتاجين نعود إلى النبع الأصيل الذي نهل منه نبينا وأصحاب نبينا القرآن الكريم بفهم وتدبر. يبقى جور السلطان جه منين؟ من أعماله. يبقى لابد أن نحدث توبة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، الزكوات العقوبة المترتبة عليها إيه؟ إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر. ولذلك أقول كثيرا لبعض الإخوة: عليك إن رأيت بهيمة أن تقول لها جزاك الله خيرا، بدلا من تعنيفها أو تعذيبها، لأنها تسببت في جلب الخير لأمثالها. المطر ينزل من أجل إيه؟ البهائم، العجموات. نسأل الله السلامة إخوتي. أين قيام الليل في حياة المسلم؟ فين الجهد للدعوة؟ فين الجهد للطاعة؟ فين يا جماعة؟ فين المنهجية؟ فين إرساء قواعد المنهج بين المسلمين؟ كثيرون يسمعون عن السلفية، لكن ما هي السلفية؟ ما هي الأصول والقواعد؟ كيف يكون المنهج؟ كيف يكون واقع حياة؟ ده دوري ودورك كمسلمين، نحيي في الأمة هذه القيم النبيلة، قيم الاعتقاد الصحيح، قيم السلوك الطيب المستمد من معتقد صحيح، قيم الفهم السديد للمنهج. دوري ودورك، لازم نجتهد. اقرأوا على مائدة سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا الرجل كان مغمورا غير معروف، ولكن انظر إلى القرآن يخلد ذكره، لأنه رفع راية لله، لم يلبس عباءة الغيب، ما اتخذش الوسائل الكفرية للوصول إلى غاية كما يزعمون أن الغايات نبيلة. لا يكون في شرعنا أن تتخذ وسيلة كفرية لغاية نبيلة أبدا، لأن الوسائل عندنا لا حكم المقاصد. فأنا لا أرتدي عباءة غير. قالها فاروق هذه الأمة عمر كما جاء عند الحاكم وصححه ورفقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. يبقى العزة فين؟ في الهوية الإسلامية، في التكاتف والتماسك والاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله بفهم سديد لا يقبل المزايدات، ولا يقبل التنازلات، ولا يقبل المداهنات، ولا يقبل أهل التلون. واضح؟ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد ربهم وعهد نبيهم، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان بأيديهم. أين بيت المقدس الآن بعد أن فتحها عمر وأعادها صلاح الدين؟ فأين هي الآن؟ الآن انظروا إلى العراق وكيف تفتتت وتقسمت، انظروا إلى السودان وما حدث فيها، وانظروا الآن إلى خارطة العالم الإسلامي. الآن الآن في ظل تلك النوازل، نسأل الله السلام، اللهم آمين. ثم ماذا يا رسول الله؟ وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم
بينهم، وقد رأينا هذا جيدا. تعالوا بنا إخوتا بعد أن شخصنا الداء وفي طياته بيان للدواء الكافي الشافي، تعالوا إلى لب الموضوع والذي هو بعنوان ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. ما زلنا مع التمهيد بين هذا الموضوع، ايه مفهوم القضاء والقدر؟ اننا نتكلم عن الثمرات، ثمرات بلا بيان المفهوم يعني امر عجب. مهم جدا في الواقع المعاصر اخوتاه الاهتمام بالمفاهيم الإيمانية، وضع القيود والضوابط، كما يقول الشيخ عادل بقى عندنا مصطلحات مطاطة. المط ما ينفعش في الدين يا جماعة، محتاجين مصطلحات ومفاهيم ثابتة راسخة بالقيود بتاعتها عشان نكون على بينة من أمرنا. فتعالوا نتعرف على مفهوم أو القضاء والقدر. إيه معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ كلكم يعلم أن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقضاء والقدر. مين كده من شبابنا حفظهم الله يعني من باب بقى إيه؟ يعني مداخلات كده عشان نفك القعدة شوية، مش هفضل أنا أقوله خلاص، عايزين نفك القعدة. مين كده ذكرنا بحديث النبي محمد عندما سئل عن الإيمان فعرفه مين؟ تفضل يا شيخ سليمان الله يبارك فيك.
قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر خيره وشره حلول منه.
الله يرضى عليك واليوم الآخر. الله يرضى عليك يا شيخ سليمان. حديث جبريل المشهور سأل النبي عدة أسئلة، منها الإسلام، منها الإيمان، منها الإحسان. فعندما سأل النبي عن الإيمان أجاب النبي بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر، وفي رواية حلوه ومره، أو كما قال نبينا. إذن هو ركن ركين من أركان الإيمان بهذا الدين، أن تؤمن بالقضاء والقدر. يبقى عرفت من ركن من أركان الستة اللي مطالب المسلم أن يعيها وأن يعتقدها اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا تردد، مش مجرد تصديق. أخطأ من عرف الإيمان بالتصديق وفقط، ليس تصديقا عاديا، بل هو تصديق جازم لا ريب فيه، تصديق يحمل إلى عمل في واقع الحياة. وقالوا سمعنا وأطعنا. ولذلك الإيمان عند أهل السنة يتركب من نونات خمس، احفظها جيدا: تصديق بالجنان اللي هو إيه؟ القلب، هذه أول نون، تصديق بالجنان، نطق باللسان هذه النون الثانية، عمل بالجوارح والأركان النون الثالثة، يزيد بطاعة الرحمن الرابعة، ينقص بطاعة الشيطان. ولذلك لما تقرأ كده القرآن في قصة خليل الرحمن إبراهيم مع ولده نبي الله إسماعيل عليهما السلام، عندما قال إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين
وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هنا قال صدقت لما نفذ، مش لما عرض، مش لما صدق مجرد التصديق اللي بيعرفه بيه الإيمان أبدا. إمتى سمي تصديقا؟ لما كان في عمل نفذ. فالإيمان مش مجرد تصديق إخوتاه، بل هو معرفة، إقرار، تصديق جازم لا ريب فيه. من أركانه الإيمان بالقضاء والقدر. باختصار شديد، لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله. لا يحدث أمر في كون الله إلا ما أراده الله. فالله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، أول ما خلق خلق القلم، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت، قال له اكتب، قال أي ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى يوم القيامة. إذن لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله عز وجل. القضاء والقدر، يبقى القدر مصدر لقدرت الشيء. يعني قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره وعلمت تفصيلاته وجزئياته. الخالق جل وعلا هو الذي قدر مقادير الأشياء، فلا تسقط ورقة إلا بعلمه. حاضر إن شاء الله. نصلي على رسول الله. فالقدر من قدر الشيء، أي أحط به وبتفصيلاته وجزئياته. ولذلك قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. بقدر. والقدر ده يا جماعة له درجات وله مراتب. فدرجات القدر 4، احفظوها جيدا، هنعددها مع بعض باختصار شديد. درجات القدر أو مراتب القدر. 1، احفظ معايا. أولا الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء. كثيرا ما نسمع علماء الاعتقاد يقولون عن صفة العلم الواجبة لله رب العالمين: علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ايه معنى الكلام ده؟ علم ما كان اي الماضي كله يعلمه الله عز وجل، فهو الخالق للزمان. وما هو كائن يعني المكان الحاضر الآن، وفي الزمن الحاضر. خلي بالك قوي انك ممكن تقول لي الآن وفق التكنولوجيا العصرية ممكن نعرف الكائن الآن في الأماكن. ممكن الآن انتوا حاطين كاميرا، ممكن في كاميرات، والشيخ ناس بنزلوا في الخلف مثلا او فوق شايفين اللي بيتم في المكان، مين اللي قاعدين، مين اللي بيتكلم، مين اللي بيسمع. لكن هل يستطيع العلم الحديث ان يصل الى حديث النفس البشريه؟ انا بفكر في ايه الان؟ واللي قاعد بيسمعني بيفكر في ايه؟ هو الشيخ ده مش هيخش بقى كده في الثمرات ولا ايه؟ يمكن واحد قال له كده والتاني يقول له يا اخي اصبر، الشيخ بيمهد عشان نفهم. واحد تاني انا عايز اقوم بقى واروح اروح. ها واحد تاني مش عاجبه شكل الشيخ، بس ما اظنش يعني ايه يا شيخ سليمان كان عقبه ايه. الله يرضى عليك. فحديث النفس البشرية لا يستطيع العلم الحديث أن يصل إليه. طب اسمع القرآن الكريم: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. ده الجماعة دول المنافقين قاعدين حوالين النبي في مجلس النبي بيصلوا ورا النبي وبيحضروا مجالس النبي يا أولاد الإيه، ولكن قلوبهم سوداء يقتنون الكفر والعناد. فينزل القرآن الكريم يكشف عن خبث طوياتهم، لأن العليم هو من؟
الله
سبحانه. فالزمن الحاضر يعلم السر عنده علانية سبحانه، يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر. الأمر أمره والعبد عبده والخلق خلقه ولا إله غيره، فمن ترك منهج خسر، ومن داهن على حساب المنهج خسر. لأن من حصون النجاة كما أخبر رسول الله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقول النبي أيضا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم. وكمان الزمن المقبل المستقبل إلى يوم القيامة في علم من؟ في علم الله عز وجل، حتى علم المستحيلات. وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ده بنسميه علم المستحيلات. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وعلم الله عز وجل يختلف عن علم المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلمي أنا وعلمك أنت مسبوق بجهل، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بيتولد السبع نازل بقى، تخيل كده صاحبنا منتظر مولود، ها خلاص الحاجة بتولد، السبع نزل، شوف الفرح قد إيه. ينزل يوقوق ويبكي، ما بيتكلم. واحدة واحدة نبدأ نعلمه محاكاة البيئة بقى. يوم ما يقول بابا بنقول أبي، بابا برضو بابا فيش فايدة، قولوا أبي أبي. بقول يابا ولا يقول يابا؟ طيب بنعمل هيصة، بدي يتكلم ما شاء الله، قال بابا قال ماما، تاني برضو قول أبي ولا. ونقعد بقى اشتم جدك، يا راجل عيب عليك الله يهديك، انت هتعلمه سوء الاخلاق. قال اشتم جدك، ويوم ما يشتم جده فرحان، يا رب سلم سلم. خلي بالك من البيئه بتعمل ايه في السلوكيات، عشان نعرف الخلل اللي الامه عايشاه جاي منين، من سوء تربيه. ما تربيناش على المنهج صغارا، مش ده حديث النبي؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، يبقى أثر البيئة تربية. ومنهج أهل السنة يقوم على أصول مهمة جدا، الاعتقاد الصحيح. الاعتقاد الصحيح يثمر إيه؟ أخلاق كريمة طيبة. والله يا إخوتها لا تجد أحدا سيء الخلق إلا وتعلم أنه عنده غبش في معتقده، أبدا لا يمكن صاحب العقيدة الصحيحة يكون سيء الخلق أبدا. ليه؟ لأن سلامة الاعتقاد تظهر في سلامة الأخلاق. كل إناء بما فيه ينضح. العقيدة موجودة فين؟ في القلب. هيظهر فين؟ على الجوارح، كما قال أحد الحكماء: القلوب كدور تغلي بما فيها ما بين حلو وحامض إلى آخره، ثم قال: والألسن مغارفها. يبقى اللسان بيجيب منين؟ من القلب. في لسان يقول لك عامل زي الفرقلة، مفيش حد يعدي منه، أي حد يذبحه، اللي هم بنسميهم غزاة الأعراض بالأمراض بلا بينة وبلا تثبت وبلا دليل. مصيبة خطيرة جدا، جايب منين؟ من المعتقد. وفي لسان تقول بينقط سكر، ولا يا شيخ؟
صحيح.
بينقط عسل، جايب منين؟ جايب منين يا شيخ؟ من الكبر. فالاعتقاد الصحيح يثمر خلقا كريما، يثمر فهما سديدا. ادي اصول اهل السنه، ولا ايه؟ مش توحيد خالص، ادي اعتقاد. اثنين: متابعه، اي متابعه هدي النبي، وانك لعلى خلق عظيم. وبعدين تزكيه، ولا ايه؟ مش دي الاصول العلميه لاهل السنه؟ اعتقاد، ادي واحد توحيد خالص، اثنين متابعه لهدي رسول الله، ثلاثه تزكيه. دي الاصول العلميه الهامه، انما القواعد كثيره، منها بقى تقديم النقل على ما يراه العقل، وعندما نقول النقل يبقى النقل الصحيح من القران وصحيح السنه. وبعدين القاعده الثانيه: الاكثار من قال الله قال رسول الله. ما بنتكلمش بالهوى، قال الله قال رسوله قال الصحابة. فمن قواعد أهل السنة الإكثار من الآيات القرآنية والنصوص النبوية وكلام سلف الأمة، وليس عندهم عصبية للرجال. السنة حررتنا، فلا عصبية إلا لمحمد بن عبد الله كما قالها مالك وغيره من الأئمة الفقهاء. كلامنا يؤخذ منه ويرد، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله إخوتاه، إن أرادت الأمة الاعتصام والاجتماع فلا سبيل إلا السنة، لأن البدعة تفرق والسنة تجمع. عايز الأمة تجتمع، السبيل فين؟ سنة محمد بن عبد الله. قال رسول الله، خلاص سمعا وطاعة. إنما لو اتبعنا المحدثات يبقى قال فلان وقال فلان وقال علان، ضاعت الأمة. يبقى نرجع لإيه؟ للسنة. فعلمي وعلمك مسبوق بجهل. يتولد المولود يقعد تهته ينقنق، ونبدأ نعلمه بقى اللي انت عارفه اياه. يقول لك: ما شاء الله الواد ابني، ماله يا عم الحاج؟ اسكت، ده حافظ الاعلانات بتاعه التلفزيون عن ظهر قلب. الله اكبر. طب يا واد سمع الفاتحه. والله اخوته، وهذا قسم، عندما كنت اعمل بتحفيظ القران الاطفال، جاءني اخ، خلي بالك اخ، وجايب معاه ابن اخته، طفل عنده 4-5 سنين، دخل في المقرأة بيسلم على الشيخ، وجاي ابن اخته بقى ايه اسمه؟ صن قر. ما علينا من الاسم يا شيخ عادل، الله يكرمك، مالناش دعوه بالمسميات. مالناش دعوه بصن قر وغير صن، لا يكون حد اسمه صن قر يزعل مني.
لا ولا سيدي،
الله يرضى عليه. فدخل بصن قر وقال لي: يا عم الشيخ عايزين نحفظه القرآن. قلت له: خير، اتفضل يا صن. طب يا صن قر؟ قال لي: ده حافظ الفاتحة. الله يا اخوانا، والله بعقد الهاتف. سمع يا صنقر الفاتحه. صنقر طبعا خايف من الشيخ، وهم ادوهم صوره ان الملتحي لا يا جماعه، ده احنا ده اهل السنه دول زي العسل. شوف كلهم بيضحكوا ازاي، يجوا يشوفوكم والله مش عارف خايفين منكم ليه. اضحك يا اخي، الله ما جبناش مشاكل، الله يرضى عليك.
واحد شيخ بيحفظ في جمعيه شرعيه لازم يضرب العيل جامد.
والله
صحيح.
قول لي على اسم طب بعد المحاضره ان شاء الله. الله يرضى عليك. صنقر بقى يا جماعه طبعا واقف قدام الشيخ مربوك جدا، وهيبدا يسمع الفاتحه. تعالوا شوف والله ماذا قال. والله يا اخوانا هذا قسم احاسب عليه، كان معايا شخصيه. فراح صنقر قال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا الليله. والله هكذا. ادي الفاتحه. شر البليه ما يضحك. اين ابوه واين امه؟ فين البيت اللي بيربي؟ فين يا جماعه في بيوتنا؟ فين الاسلام في بيوت المسلمين؟ اخي حفظك الله، كثيرا ما اسال نفسي قبلك، إن بعث النبي محمد بيننا الآن، من يكون على استعداد أن يضيف رسول الله في بيته ويرى حاله في بيته؟ مين مننا مستعد الآن ياخد معاه النبي البيت ويشوف بيوتنا يا جماعة فيها إيه ويشوف حالنا شكله إيه؟ أنا بكلم الملتزم، بكلم نفسي قبلكم عشان نعرف من أين يأتي الخلل. الخلل بيجي منين؟ واضح؟ هل اهتميت بتربية الابن على المنهج السديد؟ دي قضية مهمة جدا يا جماعة والله. ربيته على القرآن والسنة. الأم بتحكي له في البيت، تقول له العون أبو رجلي مسلوخة، الحرامي حرامي. هي أخت الله يرضى عليك، كلمي عن سيرة محمد بن عبد الله، احكي له عن مغازي رسول الله، احكي له عن الصحابة والسلف. رب الرجال يا أخت الله يرضى عليك، عايزين جيل فريد كجيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، في الخلق، في الفهم، في العمل. فعلمي وعلمك أخي مسبوق بجهل، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب، وعلمي وعلمك أيضا ينتهي بجهل، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. آية من بعد علم أي. إذا بداية فيها جهل ونهاية فيها جهل. أيوه، مش أنت عندك حتى المحدثين الكبار عند كبر السن بعضهم يصاب بإيه؟ بالوهم، اختلاط. أيوه، اختلط. هو كده مخلوق، علم وعلمك ناقص، لأن الكمال لمن؟ لله الواحد. وعندما نذكر الكمال للأنبياء نقصد به الكمال النسبي، لأن الكمال المطلق لمن؟ لله عز وجل. وبين جهل البداية وجهل النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طب بنتنفخ ليه؟ ليه بتنفخ وانت بتتنفخ وده بيتنفخ ليه؟ وليه بالنسبة لك يا أرض تهدي ما عليك أدي؟ يا رجل والله يديك ما قالها فرعون مصر من قبل. يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ الله جل وعلا هو العظيم القائل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاي، من نازعني في واحد منهما أدخلته النار. احفظ ذا كويس، احفظ ذا كويس. اوعى الكبر، اوعى الغرور العلمي، اوعى التمطع في دين الله رب العالمين، اوعى. لأن بين جهل البداية وجهل النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك لم يؤمر نبينا بطلب الزيادة في أي باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. فنسأل الله أن يزيدنا علما، اللهم آمين. إذن نعم، الله يرضى عنك. بعد الدرس هجاوبك على كل شيء إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يرضى عليك. فأول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله الأزلي بكل شيء. اوعى تقول لولا الثورة ما كنتوش اتكلمت ووقعت في الشرك. اوعى تقول الكلام ده، عيب عليك. قال ابن عباس: من قال لولا الكلب لسرق اللص وقع في الشرك. وليش محمد؟ هيرضى عليك. ده كله بقدر مين؟ بقدر الله. كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين. عشان نعتبر ونعلم أن الأمر بيد من؟ بيد الله، فنتمسك بمنهج الله. يبقى أول مرتبة، مرتبة إيه يا جماعة؟ العلم. نؤمن بعلم الله الأزلي الشامل لكل شيء سبحانه جل وعلا. المرتبة الثانية، الإيمان بأن الله جل وعلا كتب ذلك في اللوح المحفوظ. كل شيء يا جماعة تسطر مدون سبحانه جل وعلا، وفي الوقت الذي حدده الله يظهر بأمر من؟ بأمر الله. طيب المرتبة الثالثة، الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بأن الله تعالى أوجد جميع المخلوقات وأوجد الأعمال، وقولوا كما يقول المؤذن
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
التقدير المفصل لهذا التقدير العام، ويشمل أنواعا. النوع الأول التقدير العمري، تقدير العمر. دليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي قال فيه النبي ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه الى اخره. عشان بس ضيق الوقت انا اذكر بالرؤوس فقط عشان ننتقل للثمرات. النوع الثاني التقدير الحولي. فالله جل وعلا يقدر في ليلة الفجر أعمال السنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه درجة أن الحاج يكتب اسمه اللي هيموت في هذا العام. والآية موجودة في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عنده. النوع الثالث التقدير اليومي. كل يوم هو في شأن يغني ويفكر يرفع ويخفض سبحانه جل وعلا، فهذا يسمى التقدير اليومي. تعالوا نتعرف على ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. أنا خلاص مؤمن بقدر الله وقضائه، طب إيه الثمرات التي تعود على المؤمن بالقضاء والقدر؟ ونسقط هذه الثمرات على واقع الأمة الآن حتى نعرف كيف نتعامل وإيه المطلوب. تعالوا لنرى ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. طبعا في أقوال كثيرة لعلمائنا كشيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم في هذا الباب، يعني اختصارا يعني أنا قلت بس كده إيه نقاط باختصار وإلا الوقت يطول بنا. تعالوا نتعرف على أولى الثمرات للإيمان بالقضاء والقدر. من أعظم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر صحة إيمان العبد بتكامل أركان الإيمان الستة كما ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن دي أعظم ثمرة، أنك بالإيمان بالقضاء والقدر تحصل هذه الثمرة العظيمة، إكمال أركان الإيمان. أركان الإيمان ثمرة ما أجلها. وإذا أقول كثيرا لإخواني احرصوا على تربية الأولاد على هذا المعتقد الصحيح، نربيه على الإيمان بالقضاء والقدر وعلى التسليم لقضاء الله وقدره. إخوتاه، لا يحدث أمر في كون الله إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولذلك جاء في الأثر أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل جلس يوما بجوار بئر ماء، فمر على البئر فارس نزل عن جواده وشرب من البئر، فلما خرج من البئر سقطت نقوده ولم يشعر به، امتطى جواده وانصرف. بعد قليل جاء راعي معه الغنم فشرب من البئر وسقى غنمه فوجد النقود فأخذها وانصرف. وهذا النبي يتابع ما يحدث. بعد قليل جاء شيخ كبير تقدمت به السن فنزل إلى البئر فشرب منها ثم جلس على كفها يستريح. الكف يعني السياج، السور أو الجدار الموجود حول البئر. جلس يستريح يأخذ أو يلتقط أنفاسه من كبر السن. في هذا الوقت بحث الفارس عن نقوده فلم يجده، فعاد مسرعا إلى البئر باحثا عن نقوده، فوجد هذا الشيخ الكبير على كف البئر فسأل: أين نقودي؟ قال: ما رأيت شيئا. قال: بل أخذتها. قال: لا والله ما أخذت شيئا. دارت النقاشات بينهما حتى أخرج الفارس سيفه فقطع عنق الرجل. فتعجب هذا النبي وقال: يا رب، ما أحلمك وما أعظمك وما أحكمك، فجلي لي عن الحكمة، أريد أن أعرف الحكمة من هذه المشاهد. فأوحى الله تعالى إلى هذا النبي: أما هذا الفارس فقد سلب أبوه مال والد هذا الراعي، فرددنا المال إلى وارثه. وهذا الشيخ الكبير قتل والد هذا الفارس فاقتصصنا منه. فتوحد الله. فما يحدث في كون الله لابد أن تكون له حكمة. هذا يصعد وهذا يهبط، حكم قد أعلمها أنا أو قد تخفى علي أنا، ولكن عليك أن ترضى وتسلم لقضاء الله وقدره، وأن تعلم أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، ولحكمة قد تغيب عنا، ويوم القيامة تجلى تلك الحكم لمن لم يعلمها في الدنيا. وذلك نقول في النبي كان يقول في دعائه: الخير بيديك والشر ليس إليك. أفعال الله تعالى كلها حكم، فعليك أن تستشعر هذا جيدا في قضاء الله وقدره وما يحدث حولك من أمور. يبقى أول ثمرة مهمة جدا أنك بإيمانك بالقضاء والقدر أكملت أركان الإيمان، ودي ثمرة ما أعظمها من ثمرة. ثانيا، طمأنينة القلب وارتياحه وعدم القلق في هذه الحياة الدنيا. عندما يتعرض الإنسان لمشاق الحياة، لأن العبد إذا علم أن ما يصيبه فهو مقدر، فما كان ليصيبك ما كان ليخطئك، وما كان ليخطئك ما كان ليصيبك. احفظ ده كويس. ولذلك تعلمت في الغرب أمرا عجيبا. احنا تعودنا يا شيخ محمد لما يكون فلان رايح العمل بتاعه صباحا وتأخر مثلا على الحافلة المواصلة بتاعة العمل، المواصلة مشيت ليها معاد ومشيت فيه وتأخر، اتعودنا نقول ايه؟ الحافلة فاتتني، صح كده؟ الأتوبيس سابني ومشي. مش عايزين احنا مخطئين. انا اتعلمت في الغرب غير كده، لما هو يتأخر يقول لك ايه؟ انا اتأخرت على الحافلة. طب ايه السبب؟ سهرت. كم من اوقات نضيع اخوتان، الوقت ده مش وقت تضييع، نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. والله اخوتان انا ابحث عن وقت، مش عارف اقول لك عندي فراغ، ده فين الفراغ؟ يا شيخ محمد قول اللي عنده فراغ في بهناي انا مستعد اشتري. الله يرضى عليك. المسلم ما عندوش وقت للفراغ يا جماعه. لما تقرا سيره النبي محمد ما تجد لحظه فراغ. فين الفراغ في حياه النبي؟ اقرا كده سيره النبي، اذكار الاستيقاظ، اذكار النوم، اذكار الخروج من الحمام، دخول الحمام، خروج من المنزل، دخول المنزل، دخول المسجد، خروج، ايه ده الحكايه؟ هو ده المسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، كان يدعو الى الله في الحل والترحال، في الحضر وفي السفر. حياه النبي كلها منذ ان نزل عليه قول الله عز وجل: يا ايها المدثر قم فانذر، بعدها ما ارتاح النبي محمد. حياته كلها لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. برضه محدش صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وانا اول المسلمين من هذه الامه، لان جميع الانبياء مسلمون صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه اوقات الفراغ يا جماعه؟ دايما بنرمي الخطا على الغير. لا انا المخطئ، الحافله سابتني عشان اتاخرت، مش هي اللي مشيت وسابتني، انا اللي اتاخرت. هي بمعاد، امر غريب فعلا. تعلمت في الغرب احترام المواعيد، وذلك اشيع هناك. والله يا اخواننا يعني انا مثلا من ضمن المهام الملقاة على الداعية هناك عقود الزواج والطلاق وما شابه ذلك. أنا ممكن في نصف ساعة أقوم بإجراء 10 عقود زواج العقد الشرعي في نصف ساعة. تعال هنا في بلادنا مثلا في عقد ضيع اليوم كله، اليوم كله ضاع وأسبوع بيضيع. هناك لا يا جماعة، بيقول لنا عندي عقد، بقول له تجيني يوم الاثنين الساعة 4. والله إخوتاه لو جئ 4 إلا دقيقة ما يدخل لك المسجد، يفضل واقف حتى تتم 4 ويروح داخل في قاعة المكتب. اللي بعد 4 و5، اللي بعد 4 و10، في نصف ساعة تجري ما يقرب من 10 عقود. شوف قيمة الوقت. تعال بقى أقول لحد من العرب مثلا يعني، يقول لك أنا عندي عقد، أقول له تجيني الساعة 4، يجيني الساعة 6. والله أصلي معلش يا شيخ، أصلي مش عارف إيه يا شيخ. يا جماعة والله القيم دي قيمها قيم الإسلام، هذه قيم القرآن. المسلم يا جماعة ما عندوش وقت فراغ، لازم وقتك كله لله، وقتك كله لدين الله. أنا عايزك تسأل نفسك بعد المحاضرة تقول لها أيتها النفس ماذا قدمت لدين الله؟ قدمت إيه للدين؟ بصلي، الصلاة لك، بصوم رمضان، الصيام لك، بصوم النوافل لك. أنت قدمت إيه للدين؟ إيه اللي قدمناه لدين الله؟ هل ربيت ابني على السنة؟ هل ربيت بنتي على السنة؟ هل شفت أصحاب الحاجات والمحتاجين والضعفاء فأعنت؟ هل اسأل نفسك، هل نصرت دينك؟ يا جماعة كل مسلم ومسلمة مطالب بالنسبة للإسلام بأربعة أمور. الإسلام، أن تعرف إسلامك، أن تحب إسلامك، أن تحمل إسلامك، أن تنصر إسلامك. كم أمر دول؟ 4. تعرف الإسلام، تحب الإسلام، تحمل الإسلام، تنصر الإسلام. يا جماعة فارق بين واحد صاحب هم وواحد بيتكلم كلمات حلوة. ابتليت الأمة الآن بكثيرين من هؤلاء الذين يحسنون الكلام، طب فين العمل؟ نريد صاحب الهم اللي عنده هم الدين وهم الدعوة يتحرك في دنيا الناس. عايزين حركة يا جماعة للدين. شفت أهل الباطل أصواتهم قد ارتفعت، لا دينية، بيعلوا صوتهم بالتبجح. فين المسلم؟ فين الحركة للدين؟ مش وقت خلاف بقى يا جماعة، الله يرضى عليكم. لازم تلتئم هذه الثغرة الموجودة بين المسلمين، لازم يكون في تميز للمسلم بعقيدته الصحيحة، بمنهجه السديد، بفهمه، بخلقه الكريم، خلق العمل للدين. فالمؤمن بالقضاء والقدر مطمئن النفس، لأنه يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. هذا مع الأخذ بالأسباب والعمل، لأنك مطالب أن تفر من قدر إلى قدر. حضرتك لما تشعر بالجوع ماذا تصنع؟ أبحث عن الطعام. حتى وأنا جاي في الطريق الشيخ محمد حفظه الله بيقول للأخ اللي دعينا على الغدا عمال كل شوية يتهاتف يهاتف، قلت له خليهم لبعد العشاء، وده هيأثر على المحاضرة، هقلل أهو ولا إيه؟ لا مش براحتي أنا. الله يرضى عليك. والله إني أحبكم في الله وأشهد الله على ذلك، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. اللهم آمين. اللهم آمين. وبحب كريم جدا. ربنا يحفظك يا كريم.
سيدنا
ربنا يحفظك.
طب انا عاوز اسالك سؤال
بعد الدرس.
قال لي يا سيدنا،
ايوه
استنى بس يا شيخ محمد.
نعم.
قال لي يا سيدنا واحد،
نعم،
بيقرأ القران،
ايوه،
كل حاجه،
نعم،
وبياخد على القران فلوس،
الله،
هل يجوز ولا هو حرام؟
يجوز ان نجعل له جعالة لحبس وقت يا شيخ كريم.
طب ازاي بقى؟
زي الناس.
بياخد
10 جنيه بس يا شيخ كريم. بندي بتاع الانجليش 100 جنيه في الحصة الدرس الخصوصي في بلادنا هناك. اقعد يا شيخ كريم بقى، ده انا كنت اقول الدور 20. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأسأل الله تعالى أن يأجرنا الخير. اللهم آمين. فالمؤمن عندما يشعر بالجوع بيفر للشبع، يبحث عن الطعام. طب ما الجوع قدر، فأنت بتفر من قدر إلى قدر، الشبع أيضا قدر. بكون مريض ببحث عن طبيب حاذق ماهر عشان يعالجني ويداويني، وأعلم أن الشافي هو الله، ده مجرد سبب. برضو بفر من قدر إلى قدر. سيدنا عمر عندما قدم بلاد الشام وسمع بطاعون عمواس، طاعون المنتشر بين أهلها، عمر توقف في الطريق واستشار من حوله، ماذا نصنع؟ نرجع ولا نواصل؟ البعض يقول لك لا نرجع، البعض لا نواصل. عمر لا يتحرك إلا بنص. أدي المسلم بقى اللي بنتكلم عنه المنهج. قال هل معكم من نص في دليل على نرجع ولا نتقدم؟ فجاء ابن عوف عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه وقال يا أمير المؤمنين عندي في ذلك أمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. اللي بيسموه الآن الحجر الصحي، عند الأول لك ممنوع، محدش يخرج من هنا، محدش يخرج من هنا. ليه؟ في هنا مرض، لو خرج حد ينشره، خليكوا هنا. من باب الأسباب، المرض لا ينتشر من تلقاء ذاته. وحد ربك. جاء رجل النبي يقول يا رسول الله يكون عندي الإبل نشاط، يعني فيهم حركة، فيدخل بينها الأجرب فيجربه. قال له النبي فمن أعدى الأول؟ متوحد الله. فالمرض لا ينتقل ذاتيا، ولكن في أسباب. في إيه؟ أسباب. والفاعل هو من؟ الله عز وجل. فأنا مطالب بالفرار من قدر إلى قدر، إلا في الأمور الخارجة عن الطاقة، زلزال، بركان، نازلة، خلاص نقول قدر الله وما شاء فعل. ما تقولش لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقرأها البعض قدر الله وما شاء فعل. يبقى المؤمن دائما مطمئن القلب، مرتاح البال، مع الأخذ بالأسباب. ودي مهمة جدا في عصر الفتن، لأن البعض قد يفهم بعض النصوص فهما خاطئا. يعني مثلا عند النوازل ومش عارف إيه دائما تذكر السنة أذكار معينة، هل معنى كده أن احنا نعطف في المساجد ونقول الأذكار ونبكي وخلاص؟ يبقى أنت ما فهمتش الإسلام صح. لا، ده هنا القضية إن أنا عندي محوران في العلاج. المحور الأول المحور النفسي لتقوية النفس من الهزيمة النفسية، ودي علاجها باللجوء للأذكار، بتقوي نفسك وتبدأ العمل. لما يجي سيدنا النبي يقول في حديث عبد الله بن سودان ده الإمام أحمد، يقول ما أصاب أحدا قط هم ولا غم، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدي وابن أمتي، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، أو كما قال النبي. وفي حديث آخر اللي بيتعرض للفتن أو للظالمين يقول اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. إيه الحكاية دي؟ يعني أنا مطالب كده مع كل حدث أقعد في المسجد أقعد أقول الأذكار وخلاص؟ يبقى أنت ما فهمتش الإسلام صح. لا، ده اسمه المحور الأول، المحور الإيماني لتقوية النفس من الهزيمة. لأن أنت عند الفتن إيه اللي جرالك؟ ده القرآن قال عنك ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ارفع رأسك فإنك مسلم. انت ارفع رأسك، انت مسلم، انت من أهل السنة، انت ترفع رأسك. الله جعل لك العلو. ليه بتنكس الرأس يا كريم؟ ارفع رأسك.
الله أكبر.
فأقول إخوتي، أدي المحور الأول اللي هو محور الإيمان، أذكار، أدعية، لجوء إلى الله عز وجل، توبة نصوح، قيام لليل، تماسك الصف، عشان تقوية القلب إيمانيا، فتنصرف عنك الهزيمة إيه؟ النفسية. فتبدأ تعمل وتأخذ بالأسباب ولا تستسلم لما يحاط بك. فين الحركة بقى؟ ده الماء الراقد سرعان ما تصل إليه النجاسة، بخلاف الماء الجاري. عايزين نجري يا جماعة، عنينا كتير. الأمة دي يا جماعة لا ولن تموت، لكن ممكن بننام. طب لغاية انت هنام يا شيخ سليمان؟ الله أكبر. يبقى لازم نحط المنبه
جنبنا.
ماشي كده يا جماعة، ونستيقظ نتحرك للدين ونأتلف على قلب رجل واحد. فطمأنينة القلب ثمرة من ثمار الإيمان بالقدر. يعني الكلام فيه تفصيلات، بس أنا عشان ديك الوقت يا شيخ سليمان. الثمرة الثالثة، الثبات عند مواجهة الأزمات. الثبات عند مواجهة الأزمات، واستقبال مشاق الحياة بقلب ثابت ويقين صادق. لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أقصر عمل، قال إيه؟ أحسن. يعني أحسن عملا، يعني لابد يتوفر في عملك بعد الإيمان شروط القبول: إخلاص لله، خب الجمعة دي آه، إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله.
الجمعة يا شيخ
هنا الجمعة إن شاء الله.
أنا عاوزين نسمع الخطبة بتاعت الجمعة وبراحتك كده.
هجيب لكم خطبة مسجلة. الله يرضى عليك. يبقى إذا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الثبات. الثبات يا مسلمون، والله إخوتان من عوامل النصر والتمكين الثبات على الحق. اوعى اوعى تتزعزع، واوعى تلبس عباءة ليست لك. هويتك الإسلام، دينك الإسلام، نصرتك في الإسلام، عزك في الإسلام. إلزم سنة النبي العدنان، تنصر وتجبر مع الفهم السديد. وقال تعالى: كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل من المؤمنون. توكل يا جماعة الصادق، صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع وضرء المفاسد في الدين والدنيا، مع الأخذ بجميع الأسباب المتاحة لديك دون اعتقاد فيها. فالأسباب للجوارح، ولا يتعلق القلب إلا بالرب جل وعلا. ولذلك قال: فامشوا في مناكبها، كمل، وكلوا من رزق، ما قالش من مشيكم ولا من سعيكم. فالسبب للجوارح، إنما القلب لا يتعلق إلا بالرب جل وعلا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الثمرة الرابعة: تحويل المحن إلى منح، والمصائب إلى أجر. والأمة تعاني المحن الآن، فعايزين نحولها لإيه؟ لمنح، لخدمة الدين. انظر إلى سيرة نبيك عليه الصلاة والسلام في مكة، 13 سنة ضيق وكرب وتنكيل، فخرج النبي مهاجرا، فتحولت المحن إلى منح، وعاد فاتحا في العام الثامن على رأس 10,000 موحد. ده كان بدأ بحر وعبد، ما تصلوا عليه. فالعبرة ليست بنقص البداية ولكن بكمال النهاية. اوعى تظن انت قلة، القلة دائما محمودة اذا كانت على المنهج، والقصرة دائما مذمومة. اوعى تقول يا عم الشيخ، لا، اقرأ كده عن القصرة في القرآن، واقرأ عن القلة. وقليل من عبادي الشكور. وما أقفل الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل ما هم. ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا علمت وسمعت برجل من أهل السنة في المشرق فأرسل إليه بالسلام، وإذا علمت برجل من أهل السنة بالمغرب فأرسل إليه بالسلام، فإنهم غرباء. فهنيئا لكم معشر الغرباء تمسككم بدينكم. التمسك بالدين عند الفتن سمة المؤمن الحق، ثابت على الحق، لا يتزعزع مع الأهواء أبدا. فمن ثمار الإيمان بالقدر تحويل المحن إلى منح والمصائب إلى أجر. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أدي العلاج هو. عايز القلب يهدأ ويمكن، عليك بالإيمان، اثبت، فإن فرج الله قريب. وديكوا شايفين بعض ظلم واستبداد وقهر ومنع كلمة الحق وتضييق، إيه اللي حصل؟ سقط، سقوط. فاغتنموا الفرصة بالعمل لدين الله والإيمان، واستلهموا الآيات لعل ما حدث بسبب دعوة مظلوم. والله إخوتاه، انظروا إلى الدولة العباسية عندما مكن لها وسادت وقادت وبلغت أوج المجد، أحد أمرائها صار على البرامقة. وما أدراكم من البرامقة؟ سلب وجمع أموال وظلم وفساد. فأخذ من بينهم الفضيل بن يحيى وأباه وزج بهما في غياهب السجن. طبعا يحيى ده كان من كبار البرامقة، وابن الفضيل كان وزير من الوزراء. ففي غياهب السجن كده وفي الظلمات، الابن بيكلم أباه: أبي، أين الحرس؟ وأين الجند؟ وأين الملك؟ وأين وأين؟ وكان يحيى فيه حكمة، فقال لولده: بني، لعلها دعوة مظلوم صرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. دعوة مظلوم، دعوة أرملة، دعوة ثكلى، دعوة طفل يتم بسبب الظلم والقهر، سرب بليل غفل عنها الغافلون. والجبار جل وعلا كما وعد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب معاذ بن جبل، قال: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة مظلوم، فإياكم والظلم إخوتاه. فلا ننظر إلى سقوط الظلم وننسى أنفسنا مشغول بإيه الآن، ما تضيعش الوقت، مش وقت، هنعمل إيه في اللي جاي، كيف تكون الصورة في القابل، هذا هو المهم. تجل عمل دؤوب ومنهج سديد وتماسك المسلمين على قلب رجل واحد، نبذ الخلافات اللي مصدرها اجتهاد مش وقته. نجتمع الأصول الصحيحة الثابتة، وأنا أريد بس أن أعلق على القاعدة إياه اللي بيقول لك: نجتمع على ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كمل الله يرضى عليك، فيما اختلفنا فيه ومصدر اجتهاد، إنما غير كده لا، لأن إذا اختلفت معك في أصل ما ينفعش أسكت وأعذرك ولا تعذرني، وإلا ضاع الحق بيننا. والله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. لابد أن يقوم بعضنا بعضا ويأخذ بعضنا بيد البعض إلى رحمة الله على المنهج السليم. يا جماعة، ما بقاش وقت مواعظ الآن، أخاطب نفسي قبل إخواني، الوقت وقت منهج يدرس، عايزين نربي جيل على فهم صحيح، ما فيش وقت نضيعه، عايزين نربي أمة ونبدأ بأنفسنا. فدي ثمرة مهمة جدا جدا، تحويل المحن إلى منح. وإياك أن تقع في الخطأ فتقول ده مقدر علي. طب ما مقدر عليك الاختبار والابتلاء عشان تتحرك، عشان تاخد بالأسباب، عشان تجتهد، عشان تعمل مش تنام. صاحبنا سرق فرح لعمر بن الخطاب فبيحكم فيه بقطع اليد، فكان متفذلك شوية زي بعض الناس. يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله. قال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله. لا يجوز أن تحتج على المعاصي والتقصير بقدر، ولكن على المصائب أي نحتج على المصيبة بقدر الله، إنما المعصية والتقصير يبقى أنت مش فاهم. تقول لي طب حديث آدم موسى فحج آدم وموسى فحج، نقول له أيوة آدم احتج بالمصيبة مش بالمعصية، لأن آدم بعد المعصية تاب وأناه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يبقى تاب وقبل الله توبته، يبقى بعد التوبة ذهب أثر الذنب بالتوبة، فبقيت إيه؟ المصيبة. فاحتج على المصيبة مش على الذنب. ما تبقاش قاعد لنايم في المعصية يا فلان، لما ربنا يريد يهدين. طب يا أخي الله يقول في كتابه يريد الله والله يريد أن يتوب عليك، وبنندى عليك كل يوم كم مرة في المساجد؟ 5 مرات في كل يوم وليل ولا إيه؟ فاوعى تحتج على المعصية بالقدر، يبقى أنت ما فهمتش، ولكن تحتج على إيه؟ على المصيبة. ولذلك دي كانت حجة المشركين. اقرأ القرآن يقول الله تعالى عنهم قالوا لو شاء الله ما أشراقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يبقى من سلك مسلكهم نسأل الله الله له السلامة، يعني لازم يرجع. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية أو الذنب أو التقصير. آخرا الثمرة الأخيرة اللي هختم بها إن شاء الله اللقاء اللي طولت عليكم قوي، ولكن من حبي لكم فقد اشتقت إليكم يعني حقيقة والله. وبعدين أهل المنوفية والله لهم معزة خاصة عندي، دي حقيقة والله لا أقولها مجاملة، ولكن حقيقة أنا بيان. كثيرا ما أخاطب الشيخ عشان يقول لي تعالى، كل منزل أجازة اتصل يا شيخنا يا فضيلة الشيخ نفسي يقول لي تعالى. أخيرا قالها الشيخ محمد.
لا أنت أحسن من الشيخ محمد. أوه لا أنت أحسن من الشيخ محمد.
هيعمل لك، امال انا جاي ليه؟ هيعمل لك ان شاء الله يا كريم، الله يرضى عليك. الثمره الاخيره للايمان بالقضاء والقدر انه يدفع الانسان الى العمل والانتاج والقوه والشجاعه. فالمجاهد في سبيل الله اذا علم ان الموت قدر ماذا يصنع؟ يقبل باجتهاد، لأنه يعلم أن بعد الموت جنة أعدت للمتقين عرضها السماوات والأرض. في حديث عند الإمام مسلم وقف النبي يوم بدر يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فتى الأنصار عمير بن حمام كلكم يعرفه واقف بجوار النبي، فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض. قال نعم يا عمير جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بخن بخن يا رسول الله. طبعا كلمة دخل في لغة العرب يعني تدل على الرضا الشديد، يرحمك الله شيخنا. فقال له النبي ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال رجاءك أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فماذا صنع عمير؟ كان بيده تمرات يأكلهن، فخاطب التمرات قائلا لئن بقيت حتى أفرغ منها إنها لحياة طويلة. طبعا عنده إيمان بالقضاء والقدر، إنها لحياة طويلة، خلاص موت موت شريف، موت من أجل دين من أجل الحق عشان ترفع. رحم الله الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كانت له مقولة ما أطيبها وما أجلها، وكل كلامه كان طيبا رحمه الله تعالى أحسبه كذلك. كان يقول من نظر نفسه لدينه عاش متعبا، ولكنه سيحيا كريما ويموت كريما ويبعث يوم القيامة كريما. فإن الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. فمن منكم مستعد أن يحيا في سبيل الله؟ كلنا نحيا في سبيل ديننا وفي سبيل هويتنا الإسلامية، لأنه لا عز لنا إلا بإسلامنا. إخوة الإيمان والإسلام، ما أعظم هذا الدين لمن يفهمه. محتاجين نفهم ديننا يا جماعة. والله ما عاش غير المسلمين حياة كريمة إلا في ظل الإسلام. والله ما عاش غير المسلمين قط حياة كريمة إلا في ظل حكم الإسلام. وهؤلاء الذين يرفضون الإسلام لو علموا حقيقة الإسلام لتقاتلوا عليه. والله إخوتان، فالعمير بقى يعمل إيه؟ خاطب التمرات: لئن بقيت حتى أفرغ من تلك التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى بالتمرات من يده وانطلق يجاهد في سبيل الله حتى نال الشهادة في سبيل الله. كذلك في مقام العمل والإنتاج، عندما تعلم أن الأمر بيد الله وأنه بقدر الله وأن ربك رغبك وحثك على الأخذ بالأسباب، وكذلك النبي الأمين كما قال الله في كتابه: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقال النبي في أحاديث كثيرة مبينا قيمة التوكل وفضل التوكل على الله: عندها يقبل المؤمن بالقضاء والقدر على العمل والجهد والإنتاج، فتزدهر به البلاد ويعز به العباد. إنه فرد عامل منتج قوي، ده ثمرة من يا جماعة من ثمار الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. آيات كثيرة تبين لك هذه الحقائق. أخي الكريم، كانت هذه الكلمات حول هذا الركن الرقيم من أركان الإيمان، القضاء والقدر وثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. فعلينا أن نحول تلك المحن التي نعيشها إلى منح بإحياء فريضة الأخوة في الله والمولاة في الله والمعاداة في الله، بإحياء الأخوة الإيمانية الصادقة التي رسم أبو الدرداء بعض أصولها وقواعدها عندما اختلف مع أحد إخوانه يوما، فظن الناس أنه سيبغضه وسيتركه، ففوجئوا بأنه يطرق بابه في اليوم التالي، فقالوا: يا أبا الدرداء، ألا تبغضه في الله؟ قال: أبغض عمله، ولكنه أخي في الله، لا أتركه للشيطان أبدا. فلا تترك إخوانك للشيطان، خذ بأيديهم، انصح لهم، خذ بأيديهم الحق، واصبر على ذلك، لأن التئام الصف ركيزة هامة لنصرة هذه الأمة. فعلينا أن نعتصم بالكتاب والسنة بفهم سديد إن أردنا عزا وأردنا تمكينا، وعلينا أن نحرص على هوية المسلم. فهذه البلاد بلاد إسلام وستظل دولة إسلام. والله تعالى يقول: وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأبشروا إخوتاه، إن تمسكتم بالدين وعملتم للدين اعلموا أنكم منصورون، لأن هذا وعد الله لنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إيه هو الدين يا جماعة اللي ارتضاه الله ورضيت لكم؟ الإسلام دين. فإن أردنا عزا وتمكينا فعلينا أن نتمسك بالدين، نثبت على الحق، نعمل للدين، ننصر هذا الدين. ينصرنا الله، يجبرنا الله، يرفعنا الله. وأختم هذا اللقاء بهذه الكلمات: فإن كان من صواب فمن الله وحده، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله الآن. فقول ما قلت، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.